من أجمل اللحظات ذاك الملتقى حيث المحبة والمودة والتقى في مجلس العلماء هذا نلتقي يا سعد من يرقى لذاك الملتقى علم ومعرفة وحكم شريعة في صحبة القرآن نعم الملتقى هذا حديث للحبيب المصطفى صلوا عليه مصدقا ومصدقا جلس الجميع مع الحديث ونوره ليقدموا منه الصحيح والثاني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حلقة النهاردة حلقة خاصة جدا. حلقة النهاردة مع القرآن، هذه النعمة العظيمة التي من الله عز وجل بها علينا. حلقة النهاردة بنتكلم فيها أولا مع الآباء، بنتكلم فيها بعد كده مع الشباب ومع البنات. حلقة النهاردة عن القرآن. عايز أبدأ بحديثين قبل ما نسمع القرآن. أما الحديث الأول فيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي القرآن صاحبه يوم القيامة فيقول له: ألا تعرفني؟ فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك بالهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر اليوم من وراء تجارته، وأنا اليوم من ورائك. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار. هكذا فعل القرآن مع صاحبه، مش مع صاحبه فقط، ولكن مع الأب والأم اللي تعبوا كتير مع أولادهم في تحفظهم للقرآن، تعلمهم التجويد، إتقانهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس يوم القيامة والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا وما فيهما، فيقولان: أي رب، بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. أنتوا اجتهدتوا في الدنيا علشان تعلموا ولادكم كتاب الله سبحانه وتعالى، وجاء اليوم اللي أنتوا تكرموا فيه على رؤوس الأشهاد لأنكم كنتم حريصين على تعليم أبنائكم القرآن. حلقة النهاردة مع مجموعة من الشباب الطيبين المتميزين في كتاب الله سبحانه وتعالى، قراءة، حفظا، أداء، تجويدا، وقراءات أيضا. يسعدني ويشرفني أن أنا أنزل ضيف النهاردة على فضيلة الشيخ محمود مجاهد، وفضيلة الشيخ البشمهندس علي زيادة، فضيلة الشيخ الدكتور خالد حداد، فضيلة الشيخ علي قاسم، وشيخي في القراءات فضيلة الشيخ أحمد السعداني. أهلا وسهلا بيكم، شرفتونا ونورتونا. وأنا حابب من البداية أن تكون المقدمة أن احنا نسمع آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى مع أخي وحبيبي الشيخ محمود مجاهد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب
جزاكم الله خيرا أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير لك دنياك وآخرتك كما أنرت قلوبنا الآن بالقرآن.
شيخ
محمود، سيدنا عبد الله بن مسعود كان بيقول: لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 صورة، ما من صورة إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفي من نزلت ولأي شيء نزلت. ده كان حرصهم على القرآن. أتعجب جدا في زمننا لما بشوف كثير من الآباء والأمهات ممكن يصرف آلاف علشان درس الفيزياء ودرس الأحياء ودرس الكيمياء ودرس الرياضيات ودرس الإحصاء، ولا يهتم أبدا بعض الآباء والأمهات بتعليم أولادهم القرآن. إحنا عايزين نوصل النهاردة رسالة للآباء والأمهات، ليه نحفظ أولادنا القرآن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يعني أحمد الله تبارك وتعالى أن جمعني بهذا الجمع الطيب المبارك إخواني وأساتذتي ومشايخي، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علي دائما أنه يجمعني بأهل الفضل ويلحقني بأهل القرآن، وأنا لا أحسب نفسي منهم، والله يشهد على ذلك، والله تبارك وتعالى يشهد على ذلك. ولكن يعني دائما من تعلق بالقرآن نجا في الدنيا وفي الآخرة، ومن تقرب إلى القرآن ارتفع شأنه ولا شك في الدنيا والآخرة. فأهل القرآن هم أهل الله تبارك وتعالى الذين يتلون كتابه ويحفظونه في صدورهم، اجتباهم الله تبارك وتعالى واصطفاهم من بين خلقه حتى يعلي شأنهم ويرفع قدرهم ويكرمهم في الدنيا قبل الآخرة. لذلك فوصيتي لآبائي وأمهاتي وأهلي وإخواني أن يحرصوا أشد الحرص أن يعلموا أولادهم القرآن، فلقد اصطفى الله تبارك وتعالى من خلقه أهل القرآن فرفع منزلتهم كما ذكرت وأعلى شأنهم. طيب دلوقتي لما يكون والد حريص على ولده كما تفضلت فضلتك شيخ أحمد إن هو يعني بيصرف عليه في كل مجالات العلم، علوم الحياة كلها بيجتهد في تعليم أبنائه هذه العلوم، طيب إذا كان علم الدنيا نحرص عليه هذا الحرص، فما بالنا بعلم الآخرة؟ ما ينفع العبد في دنياه قبل آخرته؟ ينبغي علينا أن يشتد حرصنا أن نحن نعلم أولادنا وبناتنا كتاب الله تبارك وتعالى. طيب أنا النهاردة لما أعلم ابن القرآن وحفظه وأدخل هذا القرآن في صدره كما قال الله تبارك وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وزي ما ربنا سبحانه وتعالى قال زي ما قرأنا في الآيات: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. لما نعلم ابن القرآن وعلم ابنتي القرآن وخليهم قرآنا يمشي على الأرض، زي ما السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قرآن يمشي على الأرض. لا، إحنا مش عايزينه يبقى قرآن، إحنا عايزينه يبقى صفحة من صفحات القرآن. عايزين ابننا يبقى صفحة أمانة، يبقى صفحة صدق، يبقى صفحة أخلاق، يبقى صفحة بر، يبقى صفحة صلة، يبقى صفحة حسن خلق. لما أنا أنشأ ابني على هذا الأمر، أعلمه أن القرآن ليس كلام نترنم به ونقرأه في صلاتنا وحسب، لا، ده القرآن ده خلق، القرآن ده منهج حياة. النهاردة لما أشوف ابني عمال يراجع في القرآن ويقرأ القرآن ويحرص أشد الحرص أن هو يحصل كتاب الله تبارك وتعالى، يبقى أنا دلوقتي في الحقيقة بعمل مكسب لنفسي في الدنيا والآخرة. وحضرتك تفضلت بالحديث المعروف إن هو بيلبس تاجا وبيلبس والداه تاجا أضوء من الشمس. يبقى أنا النهاردة إزاي أفرط في هذا الفضل اللي إحنا كتير جدا جدا دلوقتي، وكثير من بيوتات المسلمين إلا من رحم الله فرط في هذا الحق وأخطأ وأجرم في حق أولاده إذ أبعدهم عن كتاب الله تبارك وتعالى، في حين أنه يحرص أن يعلمهم كل شيء غير القرآن. يبقى إحنا النهاردة محتاجين جدا جدا إن إحنا نخلي أولادنا قرآن، نخليه صفحات من صفحات القرآن، نعلمه الأخلاق، نعلمه أداب القرآن، تشريعات القرآن، حلال القرآن، حرام القرآن، أمور القرآن، نواهي القرآن. هذه يعني مما ينبغي على الآباء.
إذن حضرتك شيخ محمود، ربنا رب يحفظك ويبارك فيك، يعني عايز توصل للآباء والأمهات رسالة إن القرآن أولا هيؤثر في أخلاق الولد.
نعم، لا شك،
كلما ازداد حفظا ومراجعة وقراءة للقرآن ده يؤثر يقينا في أخلاق الولد.
نعم نعم.
الأمر الثاني وده أمر مهم جدا، هيؤثر في إيمان الولد، مما لا شك فيه زي ما ربنا عز وجل ذكر لنا في أوائل سورة الأنفال، قال الله عز وجل وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فطول ما الولد بيقرأ كتاب ربنا عز وجل ده بيؤثر في إيمان الولد. ومما لا شك فيه مشايخنا الكرام إن القرآن زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن ده حفظ من فتن الدنيا التي تحيط بأولادنا. أولادنا النهاردة حواليهم فتن شبهات وحواليهم فتن شهوات وفتن نساء وفتن أموال. العاصم بعد الله عز وجل في هذا الكون في هذه الدنيا لأبنائنا من هذه الشهوات كتاب الله سبحانه وتعالى. سيدنا حذيفة بيسأل النبي كنا في شر حتى أتاك الله أتانا الله عز وجل بك يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت يا رسول الله فما أفعل؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واعمل بما فيه. عايز تنجو من الفتن، تعلم كتاب الله وانجو بما فيه. هتوجه لحضرتك فضل الشيخ باشمهندس علي، ربنا يا رب يحفظك، وانت ما شاء الله من الناس لها جهد كبير، يعني ما شاء الله في تعليم القرآن وتحفيظ القرآن، وما شاء الله انت بتاخد علوم الإدارة الحديثة في حلقات القرآن. عايز أسأل حضرتك سؤال، ليه النهاردة بنشوف كتير جدا من أولادنا بيهتم بطريقة اللغة الإنجليزية بطريقة النطق؟ هل هي ترى على المدرسة الإنجليزية ولا على المدرسة الأمريكية؟ وبيهتم جدا بالفوارق في النطق بين الكلمات الإنجليزي، ولا يهتم بإتقان المخارج، بإتقان الصفات المتعلقة بالحروف عند قراءة القرآن؟ إحنا عايزين نقول للأباء والأمهات، إحنا عايزين مع الحفظ والقراءة للقرآن، إحنا عايزين النهاردة أبائنا وأمهاتنا كلهم يتقنوا كتاب الله عز وجل، ما يتقرأش كأنه جرنان. إحنا عايزين القرآن يقرأ بطريقة صحيحة. يا ترى كيف نصل إلى مسألة القراءة الصحيحة لكتاب الله؟ وهل يا ترى صعبة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وبعده. فحقيقة قراءة القرآن هي البوابة الرئيسية لدخول القرآن.
جميل.
يعني عشان الواحد يدخل القرآن ويبدأ بعد كده ينتقل إلى تفسير وإلى أحكام وإلى فقه وياخد ما فيه، فالبداية هي قراءة القرآن. للأسف الشيخ أحمد حقيقة إن بيجي لنا الطالب بكالوريوس طب، بكالوريوس هندسة، بكالوريوس صيدلة، ومشكلته إيه؟ إنه بيعرفش يقرأ القرآن، ما بيعرفش يقرأ القرآن، لأن القرآن قواعد وأحكام يجب أن يدرب عليها الأبناء منذ الصغر، لأن ما يدرب كده يعرف يقرأ أما يكبر. إنما بيجي اللسان صعب جدا، الكلمات صعبة عليه، يعني هيبقى مفاجأة كبيرة قوي إخواننا المشاهدين لو قلنا لحد كده إحنا محتاجين دلوقتي واحد يجي يصلي بينا ركعتين.
فعلا
قل من تجد حد جاهز عنده الجاهزية إنه يجي ويبدأ يصلي الله أكبر ويخش
يصلي. بشوفها في المسجد بعد صلاة الظهر أو العصر، يعني إيه بيتنافسوا مين اللي يصلي، إنما مغرب وعشاء وكل واحد إيه عمال يزق التاني خش أنت صلي.
لأن هتبدأ مشكلة القراءة دي الحقيقة، عشان كده بنهتم بيها جدا جدا موضوع القراءة، وحطين مقياس في الوحدة المحاسبية في قراءة القرآن الكريم هي الحرف، وهذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا في كتاب الله فله بكل حرف حسنة. فهنا بنركز مع الطلبة، مع الناس، بأهمية نطق الحرف، بالالتزام بنطق الحرف، لأن الموضوع القراءة خطر جدا جدا. موضوع العلماء على أن الخطأ في القراءة حرام، حينما يبدل حرف مكان حرف هو كده وقع في حرام، إلا إذا كان طبعا لا يستطيع أن يتعلم، وإن كان هيحاسب أيضا على إيه؟ على إن هو أهمل في التعليم.
ممكن مثال يا شيخ علي، يعني دينا مثال، مثلا بيقع في عوام المسلمين مثلا في مسألة اللحن الجلي.
والله يا شيخنا، من أول الفاتحة،
مثال في الفاتحة:
اهدنا الصراط المستقيم. أنا أقول لحضرتك مثال كده بدأ وأنا الشيخ، أما رحت أقرأ في البداية فأقرأ على شيخ اهدنا الصراط المستقيم، يقول لي هذه القراءة خطأ، عيد تاني، أعيد اهدنا الصراط المستقيم، أنا مش شايف الخطأ فيه، أين الخطأ؟ قال الخطأ إن أنت، طبعا هو وضح لي الأمر بخطورته، قال لي أنت شلت حرف من القرآن وحطيت حرف تاني، أنت شلت التاء وحطيت الطاء، أنت تقول المستقيم بالطاء وهي لم تنزل بالطاء، إنما أنزلت بالتاء اهدنا الصراط المستاء.
وفي بعض الأخوات بيحاول السين لصاد المص.
نعم. فأصبح ده بيغير طبعا كتير جدا جدا في المعنى. ليه بنوجه لإخواننا تلاوة القرآن دي؟ يعني أحد مهام النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو. فتلاوة القرآن حقيقة لها مرتبة عالية جدا، وكذا الآيات في القرآن: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ورتل القرآن ترتيلا علشان تدي للقرآن حقه، فإن الواحد ما يخطأش هذه الأخطاء لأنها بتكون صعبة جدا. إذا كان في كلمة المستقيم الخطأ في التلاوة، في كلمة المستقيم إنه شال حرف مكان حرف، ده عندنا بقى إيه؟ ممكن في آية من القرآن تغير المعنى تماما. يا مريم اقنطي، القنوط من اليأس وكده،
قنطة يأسة،
يأسة
ويقنوتي،
قنوتي محتاجة رعاية كبيرة جدا جدا للكلمة دي.
صعب يا سيدنا، يعني الناس اللي بتشوفنا الوقت بيقولوا قراية القرآن صعب، هل ده صح فعلا؟
اطلاقا والله، يعني الحمد لله احنا بنشتغل ومسميين الشغل بتاعنا صحح تلاوتك الموضوع بكل يسر وكل سهولة. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر. وبس الإنسان يبحث عن شيخ متقن ويعني يخلي الموضوع ده هدف أساسي، زي ما الشيخ أحمد جلال قال إن يروح كورس كبير جدا سواء في لغات أو في مواد أو حاجة زي كده، فممكن كورس في تعلم قراءة القرآن الكريم وقت معين يبذل لتعلم القرآن الكريم ويجتهد فيه، وإن شاء الله يجد الأمر سهلا ميسورا بإذن الله رب العالمين. إنما لأن في الحقيقة العوائق كثيرة، العوائق كثيرة. اللسان أصبح مش عربي أصيل، اللسان مع تعلم اللغات دلوقتي والمدارس الأجنبية والتعليم الأجنبي، فما عادش اللغة الجميلة، ما عادش الاهتمام بالمخارج والصفات واللغة العربية السليمة، وبالتالي أصبح إيه؟ أصبح عند الموضوع يعني مختلف تماما، بيقرأ القرآن كما لو كان بيقرأ جورنال، كما بيفتح ويقرأ جريدة أو مجلة، هي ديت زي ديت.
وإحنا النبي صلى الله عليه وسلم أكد لينا أن الأصل في تعاملنا مع القرآن نبقى مهرة.
نعم،
الماهر
بالقرآن. نعم،
مع السفرة الكرام البررة.
نعم،
جميل. ونقول لكل أبائنا وأمهاتنا اللي بيقرأوا والقرآن عليهم شق شوية، طول ما احنا بنتعلم سواء ما شاء الله ممكن نتابع مع باشمهندس علي ربنا يحفظه على يعني مشروع صحح تلاوتك أو البرامج اللي في القناة اللي بتهتم بتصحيح القراءة، طول ما احنا بنتعلم وبناخد خطوة والتانية والتالتة، إن شاء الله إحنا ممكن بفضل الله نوصل لمراحل عالية جدا. العجيبة يا باشمهندس علي إن بدأنا في القناة من فترة طويلة مع البرامج المتعلقة بصحح التلاوة، والآن وصلنا بفضل الله للقراءات.
الحمد لله،
يعني ما شاء الله. يعني أخونا الشيخ محمد حسن ربنا رب يحفظه وصل مع الناس للقراءات، وأنا ببقى مبسوط جدا وفتح القناة وأفاجأ مثلا إن في أمهات يعني ما شاء الله مش طالبات علم ولا حاجة، ولكن اهتموا وحبوا فوصلوا بفضل الله لعلم القراءات. وده يوصلنا على طول لفضيلة الشيخ أحمد اللي من وراء الكواليس، ده الشيخ اللي أنا بقرأ عليه الآن عشان أخذ منه القراءات، وأنا دلوقتي معاه في قراءة أبي جعفر، فأسأل الله أنه يحفظه وأن يبارك فيه شيخي بقى في المقام، ويسمحني أن أنا اللي هسأل بقى المرة دي. شيخ أحمد، كنا بنتكلم عن أهمية وضرورة حفظ القرآن وتعليم أبنائنا القرآن وربط أولادنا بالقرآن، مع الباشمهندس علي كنا بنتكلم على ضرورة إن إحنا نتقن بقى المخارج والصفات علشان الكلمة تطلع صحيحة، وعايز أوصل بقى مع حضراتك لجزئية معرفة القراءات، وإن إحنا زي ما إحنا بنسعى في القناة إن إحنا نقول إحنا عايزين ننشر السنة بين الناس، فإن من أعظم السنن اللي ينبغي لحنا ننشرها علم القراءات. القراءات دي هي القراءات اللي قرأ بها النبي، فهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وللأسف من السنن الغائبة عن كثير من البيوت. فشيخ أحمد، كيف نعيد ونحيي هذه السنن بين الناس مرة ثانية؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تعدد أوجه القراءات له فوائد جمع.
تعدد أوجه القراءات
له فوائد جمع. فمنها على سبيل المثال، لا على سبيل الحصر، نجد أن أولا هو تيسير للأمة.
تيسير إن شاء الله.
تيسير للأمة. يعني إحنا لما كنا نروح مكة ونشوف إخواننا الأفارقة وهم بيقرأوا يقولوا وما بيسعوا في الصفا والسعي بين الصفا والمروة، ويقولوا الله أكبر الله أكبر، ليس الله أكبر. لأن هو الله سبحانه وتعالى خلقهم ليس حرف حرف الهمزة ده مش موجود عنده.
سبحان الله.
يعني أنت تسمع الله أكبر، طب إيه الله أكبر ده؟ هنا الله سبحانه وتعالى يسر وأنزل القرآن بالقراءات تيسيرا على الأم. أنت ممكن ما تقدرش تقرأ تقول أأنذرته، ما تقدرش تنطق همزتين متلصقتين ورا بعض. إحنا سهل بالنسبة لنا، إنما هو بالنسبة له صعب. فالله سبحانه وتعالى أيسر لنا إن هو أنت ممكن تقرأها بالتسهيل تقول أأنذرته، ممكن تقول بالإبدال أأنذرته، ممكن تقول أأنذرته، ممكن تقول أأنذرته. كل دي أوجه اختار. فده من أثر رحمة الله سبحانه
بس
وتعالى.
بس طبعا دي لها أسس علمية سيدنا،
لها أسس علمية. أقول لك هو تيسير للأمة. طيب إيه كمان؟ يعني تعدد أوجه القراءات القرآنية في إيه كمان؟ إحنا ممكن نقول الثراء اللغوي. الثراء اللغوي وهو يعتبر من أهم 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 فوائد القرآن الكريم. يعني لما نيجي نقول واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فكيف لفظة الأرحام مجرورة؟ لأنه عطف الأرحام على الضمير. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وقراءة غير حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بالنصب، عطفه على إيه؟ اسم الجلالة الله. فمن هنا يجوز عطف الاسم الظاهر على الضمير.
جميل جميل.
برضو عندنا أيضا من تعدد أوجه فوائد تعدد القرآن الكريم اللي هو تكثير المعاني.
تكثير المعنى.
تكثير المعاني. يعني مثلا حضرتك لما لا يجرؤ أي مفسر أن يعني يقتحم القرآن الكريم أو أنه هو يستطيع أن يفسر القرآن الكريم دون الاطلاع على أوجه القراءات القرآن.
جميل.
بمعنى لما نيجي نقرأ فأزالهما الشيطان.
فأزالهما.
وفي رواية أخرى فأزلهم الشيطان. ما معنى ما الفرق بين فأزلهم الشيطان وفأزلهم الشيطان؟ فأزلهم الشيطان أي أبعدهما عن الجنة. يبقى لما قرأتها بقراءة واحدة أعطتك معنى واحد.
جميل.
أما لو قرأتها بمعنى آخر
فأزلهما
من الزلل، أي وسوس لهما فارتكب الخطأ فأكل من الشجرة. فإذا في تكثير في المعاني.
جميل.
تكثير في المعاني. والأعجب أن أنت القرآن نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جاء وقد بحث الطاعنون من
المستشرقين
ان هم يجدوا خطأ واحد، برغم علوم القرآن الكريم كلها لم يجدوا حتى الآن خطأ واحدا يشفي صدوره.
سبحان الله. ولن يجدوا
ولن يجدوا، بل قد يؤمن قد يؤمن احده.
سبحان الله.
بإيه؟ ببلاغة القرآن الكريم.
جميل.
بصحة القرآن الكريم.
جميل ما شاء الله.
فكل هذه كل دي فوائد ترغبنا وتعلمنا وتحثنا على تعلم القرآن.
ولعل برضو إحنا عندنا في علوم الفقه بناخد بعض الأحكام
الفقهية
من خلال القرآن.
نعم. صحيح.
كما في قول الله سبحانه وتعالى فصيام ثلاثة أيام.
نعم.
في آيات كفارة اليمين.
نعم.
في قراءة ابن مسعود ثلاثة أيام متتابعات.
صحيح. نعم.
فالحنابلة خدوا منها حكم ان هذه الايام انما تكون يستحب ان تكون متابعه عملا بهذه القراءة. فممكن ايضا ما شاء الله القراءات تدينا احكام فقهيه اخرى. نعم. ما شاء الله لك.
يعني كده يا شيخ احمد، لما واحد مثلا صلى امام زي حضرتك مثلا في مسجد.
نعم.
فلم يقرا في مصر بقراءه حفص، هل نخطئه؟
لا لا نخطئه.
لا نخطئه.
لا نخطئه. ولكن يجب عليه قبل ان يدخل الامامه ان ينبه على الصلاه. أنا بقرأ بقراءة حمزة أو بقرأ بقراءة
أنا عايز أحيي هذه السنة وأعلم الناس هذه القراءة
لأنها وحي من الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فكيف نخطئ من يقرأ بالوحي؟
جميل. الشيخ محمود، لو عايزين نتكلم عن مكانة القرآن وعظمة القرآن، ممكن نقول للناس إيه؟
مكانة القرآن هي أعظم مكانة مطلقا، لأن القرآن يستمد مكانته من ذات الله تبارك وتعالى،
هو كلام الله،
كلام الله وتعالى. تبارك وتعالى. فعظمة القرآن من عظمة رب القرآن، من عظمة رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب، لما أنا أسمع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الماهر بالقرآن أو الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ربنا رفعه لدرجة الملائكة. ليه؟ لأنه قرأ القرآن وهو حافظ له. فلما نيجي نتكلم عن مكانة القرآن وأهمية حفظه، لا، ده احنا في الحقيقة بنتكلم على رفع مكانة الإنسان وهو حافظ له مع السفرة الكرام البر. وهو الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، برضه لعظمة القرآن يعظم أجر الذي تلحقه المشقة في قراءة القرآن. ليه أجرين مش أجر واحد؟ لأنه عليه مشقة وعليه وبيقرأ.
طيب شيخ محمود، بمناسبة المشقة، حضرتك شايف أنا إمتى أبدأ مع ابني تحفيظ القرآن؟ يعني إمتى أبدأ أن الولد يبدأ فعلا عنده القابلية أنه إحنا نقول له يلا قول وهيقول ورانا؟ هل يا ترى بعد 7 سنين، 10 سنين، 12 سنة، ولا نبدأ من الولد وهو لسه في بطن الأم، ولا نبدأ إمتى؟
من أكثر الخطأ أو المشهور عند الناس يا فضيلة الشيخ أن أنا أحدد سن لتعليم الولد القرآن.
جميل.
ليه؟ الأمر ده متفاوت كليا. يعني النهاردة مثلا فيه أم حامل، خلاص الأم دي تالية للقرآن ليلا ونهار، بتصلي بالقرآن، تقرأ القرآن، بتشغل القرآن دايما على التلفزيون، بتسمع القرآن دائما. واحدة تانية مش كده خالص، ولد بينشأ عنده سنتين كده، أول ما يبدأ يتعلم الكلام يجد أبوه مسك المصحف وبيقرأ بصوت عالي، بيسمع أهل بيته وكذلك أمه وأخواته الكبار، خلاص هيتعلم
ده عنده قابلية أكتر
والطبيعة. ده ممكن هو عنده 3 سنين أول ما يبدأ بس يحسن الحروف ويخرجها سليمة نبدأ نعلمه. وممكن ولد على النقيض تماما، هو أصلا جاي بعد 10 سنين عايز يتعلم القرآن، سمع حد بيتكلم عن فضل القرآن وإنه شيء عظيم جدا ومهم وعظم ما يكون، فحابب يتعلم القرآن، يجي نعلمه نجد معه صعوبة شديدة جدا. خدت بالك ليه؟ لأنه هو خلاص لم يؤهل لذلك من صغر.
يعني ممكن نقول بدءا من سن السنتين يبدأ الولد يسمع كتير، سواء من الأب
من
أو الأم.
التأهيل يا سيدنا.
جميل.
التأهيل الأسري.
جميل.
أنا النهاردة محتاج الأب والأم يكونوا نموذج لابنهم قبل أن يأمروه بتعلم القرآن.
جميل.
أو يدفعوه لتعلم القرآن، عشان الكلام يبقى دقيق. يبقى أنا النهاردة محتاج أب قارئ للقرآن، محتاج أم بتمسك المصحف وتقرأ القرآن. في الحالة دي أقدر أقول لحضرتك أن أنا ممكن من أول 3 سنين ألقنه.
جميل.
ألقنه وأدربه.
يعني الأب والأم يا مولانا اللي بيشوفونا دلوقتي ما نقول لهمش إن فات القطار.
ما هي دي الرسالة يا سيدنا. رسالة سيدنا الشيخ علي، أنا النهاردة علشان أطلع نشأ صالح حافظ لهذا الكتاب المعظم لابد أن أنا أبدأ من الأسرة. ما هو ده إزاي أزرع فيهم الوازع الديني وحب كتاب الله تبارك وتعالى عشان أخرج جيل مستنير بنور القرآن. هو ده المقصد يا سيدنا الشيخ.
جميل. جزاك الله خيرا. إحنا هنحتاج جلسة تانية، توعدوني بجلسة تانية. الجلسة دي لازم ناخد فيها بقى الآليات ازاي نبدا نتعلم ونعلم اولادنا القران، والاليات ازاي، ايه هي اول الخطوات اللي احنا نبدا نخطوها من اجل تعلم علم القراءات. فتوعدون ان شاء الله بجلسه اخرى باذن الله تبارك وتعالى. انا اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظكم جميعا، ان يبارك فيكم، وان شاء الله باذن الله انتظرونا في حلقه قادمه باذن الله تبارك وتعالى من ملتقى الرحمن، نحاول نعرف فيها ما هي الاليات والاسس والخطوات الاولى لتعلم القران بقراءه بطريقه صحيحه، وتعلم علم القراءات أيضا بطريقة صحيحة. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا شيخنا الأكارم. أسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك فيكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم جميعا وأن يبارك فيكم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
من أجمل اللحظات ذاك الملتقى، حيث المحبة والمودة والتقى، في مجلس العلماء هذا نلتقي. يا سعد من يرقى لذاك الملتقى. علم ومعرفة وحكم شريعة في صحبة القرآن نعم الملتقى. هذا حديث للحبيب المصطفى صلوا عليه مصدقا ومصدقا. جلس الجميع مع الحديث ونوره ليقدموا منه الصحيح موثقا.